كالقمر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما أجمل الحديث عن فلذات الأكباد، لما لا يكون كذلك ونحن نتناول قرة عين إنسان في حياته وأنسه في عيشه، نتحدث عن أناس وعن أبناء لا تحلو الحياة إلا بهم، وعليهم يعتمد الإنسان وينتظر منهم الشيء الكثير. حديثنا إذن عن الأبناء وعن تربيتهم. قد يقول البعض لكونهم هم الأنس والسعادة يعطيك الحق أن تحدثنا في هذا الوقت عن تربيتهم؟ ليس الأمر كذلك. نتحدث عن التربية أيها الأحبة لأن الله جل وعز تحدث عن مسؤولية الأب، ودعي لأن يعنى بأبنائه، وكذلك نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى ذلك، فقد ورد في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والله جل وعز خاطبنا بأن نعنى بأبنائنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نتحدث عن تربية الأبناء لأن هؤلاء الأبناء أيها الأحبة يولدون على الفطرة، يولدون على الإسلام. ما الذي يبعدهم عن جادة الصواب؟ قد يكون السبب هو الأب أو الأم. وقد ورد في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نتحدث عن التربية لأن الولد الصالح هو الذي يبقى في الحياة بعد ممات ذاك الأب أو تلك الأم. وكما ورد في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو ولد صالح يدعو له. نتحدث عن التربية لأن هذا الولد قد يكون فتنة لهذا الأب ولتلك الأم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالتربية الصحيحة تجعلهم يسيرون سيرا حثيثا، ويجد هذا الأب انعكاسا إيجابيا على حياته حينما يرى صلاح أبنائه. نتحدث عن التربية لأن هؤلاء الشباب هم عماد الأمم، بهم تقوم الحضارات وبها تنهض الأمم، ويسيرون ويمضون بمجتمعاتهم إلى مقدمة الركب. فلا بد أن نعنى بهؤلاء الناشئة حتى يمضون في أداء رسالتهم على الوجه الذي نريده وننشده. إذن هو حديث نحتاجه دائما وأبدا، ونحن نتحدث عن أغلى الناس وعن أحب الناس ممن يعيشون في داخل بيوتنا. أيها الكرام، حينما تحدث عن هذا الأمر كان لا بد قبل أن يقدم هذا القادم الجديد نابضا بالحياة مستقبلا دنيا جديدة، أن يهيئ له ذاك المجتمع وتلك الأسرة. وأريد لهذا الطفل الصغير الذي بالتو قد أتى للدنيا يخرج وهو يرى قدوات تسير أمامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحدث أولا عن المرأة عن الزوجة كنوع من إعداد للطفل المسلم الذي سيستقبل فجر حياة جديد. فقال عليه الصلاة والسلام كما ورد في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن هذا الطفل إذا خرج للدنيا سيجد أما تميزت بالدين وبالأخلاق والقيم. ثم تحدث عن الزوج كما ورد في سنن الترمذي وهو حديث حسنه بعض أهل العلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن تأمل معي: الأب تميز بالدين والخلق، الأم تميزت بالدين، معنى ذلك أن هذا الطفل حينما يخرج إلى الدنيا سيجد أبا وأما تميزوا بأنهم قدوات. وإذا تبقى القضية الأساس أيها الأحبة في مسألة التربية تراها متعلقة بمسألة القدوة. القدوة لن تستطيع أن تؤثر تأثيرا إيجابيا وكبيرا في حال أبنائك حتى تؤمن بتلك القيم والمبادئ التي تنشدها في أبنائك تكون قد تمثلت بك أولا. القدوة تراها تؤثر في كل إنسان، ودعي لها كل صاحب دين ومعتقد وفكر وتوجه. ألم يقل الله جل وعز عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ألم يخاطب الله جل وعز نبينا صلى الله عليه وسلم حينما ذكر له قصص الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أهمية القدوة، فكان يطرح أصحابه قدوات بين أيدي أصحابه الآخرين ويقدمهم قدوات الأمة من بعده، حينما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. قل مثل ذلك عن القدوات التي خرجت تباعا عبر مسيرة طويلة من تاريخ إسلامي مشرق. لكن تبقى القدوة الأكثر أهمية هو ما نراه في داخل بيوتنا من أب وأم، وهذه مسألة مهمة أيها الآباء أيتها الأمهات حتى ننجح في التأثير على أبنائنا. لماذا القدوة؟ جرت العادة أيها الأحبة أن الطفل الصغير من عادته أنه يتأثر بأبيه وأمه، ولذا قالت العرب: كل فتاة بأبيها معجبة. حتى لو كان أبوها من أسوأ الناس من أقل الناس، لكن تبقى معجبة بأبيها. وترى الولد الصغير حينما يأتي من يعكر عليه صفو حياته ما زال مهددا متوعدا الناس بأبيه ليقتص له ويدافع عنه. إذن هو يخرج محبا لهذين الوالدين، ولذا ترى الطفل الصغير في بيتك ما زال مقلدا لك في مشيتك في لبسك في حركاتك في سكناتك. وانظر إلى الفتاة الصغيرة حينما تقلد أمها في تسريحة شعرها، في وضع ما تضع على وجهها، في طريقة ملبسها، تتأثر بها تأثرا كبيرا. وحينما يرتقي من سن الطفولة المبكرة إلى أن يكون فتى تبدأ تزاحمه القدوات. يبقى الوالدان لهم القيمة والحضور، لكن يبدأ المعلم ليأخذ مكانة في قلب هذا الصغير. تبدأ الشخصيات البارزة في المجتمع تزاحم الأبوين في أن يكونوا قدوة أمام هذا الصغير. إذن وكما في الدراسات أن 75% من الناس عامة الناس يبحثون عن القدوات ليقتدوا بهم، فما بالك في حال الأبناء في داخل بيوتنا هم يفتشون عن قدوات حية نابضة. نقول ذلك أيها الأحبة لأن بعض الصغار يصدم حينما يسمع حديث والده أو حديث أمه وهو يقدم له حديثا عذبا رقراقا عن القيم والأخلاق، ثم ينظر إلى أخلاق أبيه وإلى تصرفاته تراها تعاكس كل هذا الذي يقدمه. بمعنى تجد بعض الآباء ما زال يقدم دروسا بالمجان لصغيره عن الصدق مثلا، يحدثه عن الصدق وعن أهمية الصدق والويل لك لو كذبت، ثم تتفاجأ وقد اتصل أحدهم يسأل عن هذا الأب، فيشير الأب لابنه قل له لست موجودا. الطفل يصدم، الآن يا أبي تحدثني عن الصدق وأن أكون صادقا وتحذرني من الكذب، ها أنت تكذب أمامي وتريد أن أخبر هذا الرجل بأنك لست موجودا. الصغار أيها الأحبة يقفون وقفة تأمل مع مثل هذه التصرفات. إذن لابد أن ندرك أن صغارنا ليسوا سذجا وبسطاء لا يستوعبون هذه التناقضات ولا يفكرون ويتأملون، يجدون أبا مزمجرا متوعدا محذرا من شرب الدخان مثلا، ثم تجد أن هذا الأب وبكل جرأة يشرب الدخان أمام أولاده، يحدثهم عن البعد عن المنكرات وعن رؤية الأشياء التي قد تؤثر على أخلاقهم، وما زال جالسا متأملا ينطلق بين القنوات يرى ما لذ وطاب في ظنه حينما ينطلق دون حسيب ولا رقيب. الصغار أيها الأحبة ينتبهون، ولذا قال بعض الناس حينما تحدثت يوما عن خطورة القنوات الفضائية قال مهلا مهلا إن صغاري لا يدركون هذا الأمر، تلك اللقطات المشينة وتلك اللقطات الساخنة، واسمحوا لي أن أكون جريئا، طفل الصغير لا يفهم لا يستوعب، ولذا هي تمر عليه مر السحاب وتمر عليه مرور الكرام. فقلت لهذا الأب المسكين، قلت له هذا الابن نعم قد تراه وقد أطرق برأسه خجلا أو أنه لم ينتبه إلى تلك المناظر المشينة، لكن حاول أن ترهف السمع حينما يتحدث مع زميله في المدرسة عما شاهده ورآه، ستراه يقدم صورة تفصيلية تستغرب منها وتعجب وهو يحدثه بما شاهد ورآه. إذا لا تظن أن صغارنا هم أغبياء لا يستوعبون ولا يفهمون، مع العلم أن هذا الأب وغيره يظنون أنهم هم الأذكياء الذين وجدوا يوما في سن مبكرة، وأن لا يمكن أن ينافسهم في مسألة أن ينتبهوا لتلك التصرفات أو تلك الأخلاق المشينة التي قد نراها في واقع المجتمعات عبر وسائل الإعلام وعبر غيرها من وسائل التأثير. إذن لنركز أيها الآباء قبل أن نشرع في حديث تفصيلي عن جوانب التربية أن نركز على مسألة القدوة، بل أحيانا واسمحوا لي أن أقول هذا الكلام تضحي ببعض اختياراتك، تضحي ببعض رغباتك، تضحي ببعض ما تعشق وتريد في سبيل هؤلاء الصغار، في سبيل أن ينشأوا النشأة الإسلامية التي تتمناها تضحي ببعض اهتماماتك حتى لا يتأثروا بمثل هذه الأمور التي قد لا يستوعبونها أو قد نرى فيها أحيانا نوع من المخالفة، فتتجاوز هذه الأشياء في سبيل أن لا تجد أن صغارك قد مضوا على النهج والطريقة. من الأمور التي نركز عليها أيها الأحبة في مسألة التربية، فلنغرس الإيمان والعقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة والأبناء. هل نحن ونحن نرى أطفالنا في سن مبكرة نعنى بهذا الجانب؟ هل نعلمه مثلا من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هل نعلمه النطق نطق الشهادتين؟ هل نعلمه أين الله في السماء؟ هذه الأشياء أيها الأحبة على بساطتها لكنها مؤشر إيجابي في بعض هذا الطفل الصغير بإيمانه وعقلته حينما يتعلم في سن مبكرة مثل هذه الأمور. لكن الذي رأيناه في واقع صغارنا أيها الأحبة، نعم هم حفظوا أشياء، لكن تراه إما أن تراه حافظا لدعاية يحفظها عن ظهر قلب، أو تجده يكرر بعض الأغاني التي يسمعها بين فترة وأخرى، لكنه تخفى عليه هذه الأمور العظيمة المتعلقة بالإيمان والعقيدة الصحيحة. أيضا من الأمور التي يعنى بها الأب في تعامله مع ابنه أن يربيه على الأخلاق الفاضلة، وعلى القيم الحكيمة. مثال ذلك، تربيه مثلا على الصدق، تربيه على الأمانة، وهذا أيها الأحبة مهم للغاية مع بدايات النشأة، تحذره من الكذب، تعالج إن وجدت أخطاء يقوم بها، هذا نحتاجه مع بدايات النشأة. أيضا نغرس فيه الأفعال المستحسنة التي نمارسها في حياتنا كمسلمين. مثال ذلك، نعود صغارنا على أن يأكلوا بأيمانهم، يحمدون الله جل وعز إذا فرغوا، تعلمه أن يقول الحمد لله إذا عطس، تعلمه التشميت، تعلمه آداب الرد على الهاتف، تعلمه كيف يستقبل الضيف، تعلمه كيف يجلس في حضرة الرجال. هذه آداب يحسن بنا أن نعلمها صغارنا حتى ينشأون النشأة الرائعة التي نحتاجها ونريدها. إذا غرسنا فيهم الإيمان والعقيدة الصحيحة، غرسنا فيهم الأخلاق والقيم، غرسنا فيهم الأمور المستحسنة، ثم لا بد أيها الأحبة أن ننتبه إلى هذه الصور التي أريد أن أقدمها بين أيديكم يا معاشر الآباء ويا معاشر الأمهات. من ذلك، نجد بعض الآباء يمارس الشدة اللازمة مع أبنائه. الشدة قد تكون مطلوب، لكننا نحذر من الشدة الزائدة، وبعض الآباء لا يحلو له المجلس مع ابنه إلا إذا ناله بسوء أو قام بضربه، عند ذلك يشعر بأنه أب وأنه يقوم بدوره كموجه لهذا الابن. كم فقدنا أيها الآباء من المبدعين ومن المميزين بسبب تعامل هذا الأب القاسي مع ابنه. نعم، نحن ندرك حينما تسأل أي أب ما الإنسان الذي تتمنى أن يتفوق عليك دون الناس، لبادر سريعا وقال هو ابني، ابني هو الوحيد الذي أتمنى أن يتفوق علي، وأشعر بالأنس والسعادة والفرح الغامر حينما أمشي في الطرقات وأرى الناس يشيرون إلى ابني احتراما وتقديرا له. لا أتمنى أن يتفوق علي أخي أو عمي أو زميلي أو جاري، ابني الوحيد. ومع ذلك تجد أن بعض الآباء يمارسون هذا الدور المؤلم. أقول للآباء، ابنك ينسى كل شيء إلا صفعة تلقبها بين زملائه حينما بادرت في ذلك. ابنك ينسى كل شيء إلا بكلمات مؤلمة ومؤسفة تقولها له في حضرة أصحابه وزملائه، حينما تخلو به قل ما شئت، لكن أمام الناس. ولذا تجد بعض الشباب بعض الأطفال لا ينسون تلك المواقف. حدثني أحد بالأمس اتصل بي يقول والدي وقد تزوجت وقد جرت مشكلة بسيطة بيني وبين أبي، مشكلة لا تستحق أن نقف معها، فقلت بإمكانك أن تعالجها وأن تواجه هذا الأب. قال مشكلتي مع أبي على بساطة المشكلة التي شرحتها لك، أنه يتكلم علي ويسيء لي وقد يمد يده علي أمام زوجتي. فأسفت وتألمت أن بعض الآباء قد يبادل لهذا الصنيع مع أمر لا يستحق وقد يقوم بضرب ابنه وهو المتزوج. كنت أظن أن ذلك ضرب من الخيال لن يقوم به أحد. قال لي قد تكرر مثل هذا الأمر، فكيف سيكون موقف زوجتي مني حينما ترى أن أبي يسيء لي وأنا الذي أنتظر مولود الأول؟ إذن أمر مؤسف حقيقة، هل نجد بعض الآباء يتعامل مثل هذه القسوة؟ قل مثل ذلك، تجد أن بعض الآباء يمارس التقتير الشديد على ابنه. الله عز وجل قد أغدق عليك النعم ولست من الفقراء المعدمين، ومع ذلك حينما تنظر إلى أبنائه تشعر بأنهم يستحقون الصدقة، ولا تظن أنني أتكلم كلاما لا دليل عليه. ولدي أتاني من أيام وهو في السنة الخامسة، اقترح علي أن يشتري هدية لزميل له. قلت ما الذي تقترح وأشكرك على هذا الاهتمام؟ قال أريد أن أشتري له حذاء. فتعجبت قلت تشتريه لمن؟ فسمى لي هذا الطفل والده من الأثرياء أيها الأحبة. قلت لماذا اخترت حذاء؟ قال إن حذاءه ممزق وأريد أن أشتري له حذاء. حقيقة تألمت. ومن الصعوبة بمكان أن تشتري لابنك هذه الهدية ليقدمها لذلك الطفل، فهذا سيثير أهله وسيتساءلون. لكن ما أردت حقيقة يعني أن أمنع الهدية أن تمضي إلى ذلك الطفل، فأبدلتها بشيء آخر. قلت لصغيري اشتري له شيئا آخر، لعبة من اللعب وقدمها له هدية، وهذا الذي فعل. لكن وقفت حقيقة أتألم لحال هذا الصغير، والده من الأثرياء، وتجد أن حذاءه ممزق لا يعنى به ولا يهتم. إذن لماذا هذا التقدير؟ أتعلمون ما الذي يؤدي إليه هذا الأمر أيها الآباء؟ قد يؤدي إلى أن الأبناء يترقبون اللحظة التي يمضي بها أبوهم ليغادر الدنيا ويوسد التراب، يرونها أسعد الأيام حينما يمضي مفارقا حياتهم. أهذا الذي تريده أيها الأب؟ بعض الأباء يقول أصلا أنا أجمع هذه الأموال لهم، هي لهم، نعم هي لهم، لكن انظر ما الذي أوصلتهم إلى هذا الحد، أن يتمنون موتك، يتمنون موتك. ومنهم تجد أن بعض الأبناء حينما يقتل عليه والده يلجأ إلى السرقة، يبدأ بالسرقة، وهذا يفعله البعض. بعض الناس قد تراه يلجأ إلى التسول، تراه دائما مع زملائه في المدرسة يطلب منهم، أحيانا يزعم بأنه يتسلف منهم، أعطني سلفا، ثم لا يرجع هذه الأموال. والأخطر أيها الآباء أن بعض الأبناء قد يتخلى، وقد يكون الكلام مؤلما، لكن قد يتخلى ويبيع عرضه في سبيل هذه الأموال. نعم هناك حالات حينما يستدعي المدير بعض الأطفال أو بعض الشباب الذين باعوا عرضهم، وللأسف تجد أن من الأسباب الرئيسة حاجته للمال. أين السبب؟ من كان المشكلة؟ قد يكون هذا الأب لكونه قد قدر عليه. فلننتبه لهذه المسألة، نحن نحتاج إلى توازن، لأنه في المقابل قد نجد بعض الآباء للأسف يربي أبنائه على الميوعة، يوفر له كل شيء، لا تجد كلمة لا يستخدمها هذا الأب. لا، لا نريد الأبناء أن يتحصلوا على كل شيء، وأرى أنه من الخطأ أن تعطيه كل ما يريد. ولذا تجد أن هذا الصغير يكبر وتكبر معه هذه المعاني. لماذا أقول ذلك أيها الأحبة؟ قد تكون في البدايات تطلب أشياء بسيطة لا تكلفك إلا ريال أو ريالين أو درهم أو درهمين، لكن بعد ذلك إذا كبر يبدأ يطلب أشياء كبيرة، فأنت قد عودته على أن لا تقول له لا، وخصوصا إذا استخدم بعض الوسائل. كان تحب هذا الصغير حبا عظيما، يكفي أن يخرج بعض الدمعات على خده لتستجيب له. ولذا أقول أيها الآباء، ما يمنع أن تقوم ببعض الجولات التدريبية؟ كيف ذلك؟ خذ ابنك أحيانا إلى البقالة، إلى بعض المحلات التجارية لتربيه على لا، حتى إذا ما دخل وارتمى في أحضان بعض الألعاب وطالت يده يريد بعض الحلوى، قل له لا، لا لتربيه، ليعلم أنه لا يحق له في أي وقت أن يختار ما يشاء. حينما تربيه على لا يدرك أنه في وقت ستعطيه وفي وقت ستمنعه. لأننا وجدنا بعض الشباب قد خرجوا أيها الأحبة يعيشون حالة تميع، عدم مسؤولية، لا يستطيع أن يقوم بالأعباء. قد تراه يدخل مرحلة الجامعية ولا يستطيع أن يقوم بأي دور، اعتاد أن يجهز له والده ما يريد. بعض الأباء ماذا يقول؟ يقول أنا عانيت في صغري، كم حرمني أبي، لا أريد هذا الحرمان أراه في عيني صغيري. وهكذا للأسف يريد أن يصحح خطأ بخطأ أكبر. وإذا ننتبه، التوازن في هذا الباب مهم. لا تقتر عليه، لا تشد عليه يعني بصورة زائدة، في المقابل لا تفتح الأبواب على مصراعيها لتجعله بهذه الصورة المؤلمة. ومن الأمور التي ننتبه لها أيها الآباء، هل يعاني ابنك أو ابنتك من الحرمان العاطفي؟ وهذه مسألة مهمة أيها الأحبة. بمعنى ابنك في البيت هل يأتي ليجلس بجوارك؟ هل يتحدث معك ليبث همومه؟ هل يوما قبلته؟ هل مسكت يده مرة وأنت تسير في الطرقات؟ هل ارتمى ذاك الطفل الصغير يوما في أحضانك؟ هذه مسألة مهمة أيها الأحبة. لماذا أقول ذلك؟ وخاصة فيما يتعلق بالبنات، حينما ترى بعض البنات الذين غرقوا في أوحال الرذيلة، تجد من الأسباب الرئيسة الحرمان العاطفي. كيف ذلك؟ انظر إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام حينما تدخل عليه فاطمة رضي الله عنها، يقوم إليها ويقبلها ويجلسها بجواره. أسألكم أيها الآباء، هل إذا دخلت ابنتك تقوم إليها وتقبلها وتجلسها بجوارك؟ البعض قد يرى أن هذا يتعارض مع الأبوة، يتعارض مع الرجولة. أنا أقوم لابنتي، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان محملا بأعباء النبوة وبالهموم وبسياسة الأمة وبتوجيه ذاك الرعيل الذي بين يديه، ومع ذلك ينهض لابنته فاطمة يقبلها ويجلسها بجواره. كثير من بناتنا، من أخواتنا، يعانون من الحرمان العاطفي. ما رأت يوما أباها يتغزل فيها مثلا، يثني على ثوبها الجميل، يثني على شكلها، يعطيها بعض الكلمات الجميلة. قل مثل ذلك في تعامل الأخ مع أخته، لا يجدون شيئا من ذلك. أين كانت المأساة؟ المأساة أيها الأحبة حينما تخرج هذه الفتاة التي تعاني من الحرمان إلى أحد الأسواق، فيأتيها ذاك الشاب ويغدق عليها من العبارات ومن المدح ومن الثناء، ويحكي عن آهاته وزفراته وعشقه وجمالها وجاذبيتها، ثم تراها وقد فتحت بابها لأول طارق يطرق ذاك الباب. قد يقول بعضكم: لا، إن ابنتي أثق بها. انتبه أيها الحبيب، انتبه أيها الأب. ولكم في قصة يوسف عليه السلام قصة تحتاج منا أن نتأملها. يوسف عليه السلام حينما راودته امرأة العزيز وحدث ما حدث وانتهت تلك المشكلة، قام نسوة في المدينة وأخذوا يتحدثون عما جرى بين يوسف وامرأة العزيز، وكانوا يعتبرونها فرصة ليصفوا حساباتهم مع امرأة العزيز. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. أخذوا يتحدثون في مجالسهم عما فعل ذاك الشاب بامرأة العزيز ذات الجمال والمنصب والمكانة الاجتماعية. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن أو ليكونن من الصاغرين. لاحظوا أيها الأحبة، وصل الأمر بالنساء أن يقطعن أيديهن، الدماء تثعب من أصابعهن ولا يشعرن بالألم وهم يرين جمال يوسف. وصلوا إلى هذا الحد. ما الذي يمنع ابنتي أو أختي حينما ترى شابا وسيما تتأثر به وهو يغدق عليها من الألفاظ والعبارات، وهي تجد حرمانا في داخل بيتها، لا تجد ثناء من أبيها ولا مدحا من أمها، قد تقبل على هذا الشاب؟ وهذه مسألة مهمة أيها الأحبة. التفتوا إلى أبنائكم، التفتوا إلى صغاركم، وخاصة البنت، أغدقوا عليهم من هذه العاطفة، فهي تحتاج مثل هذه الكلمات ومثل هذه العبارات. ومن ذلك، حاول أن تغرس الثقة في نفوس الأبناء. حينما تغرس الثقة أيها الحبيب في نفوس صغارك، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن ستخرج لنا مبدعين، شبابا مميزين. وإليك هذه الوصفة السريعة. كان البعض يتعامل مع ابنه إذا كان في سن مبكرة، خصوصا في حضرة الرجال، أن مكانك بجوار النعال، وعيب تتكلم في حضرة الرجال، حتى إذا ما تجاسر يوما وتكلم نظر إليه بحنق وأشار إليه بعينه أن اخرج ولا تعد. وهكذا وجدنا شبابا أيها الأحبة إذا ما جلسوا مجالس الرجال لا يحسنون الحديث ولا الكلام. لما؟ لأنه تربى أن الحديث في حضرة الرجال عيب، وأن مكانك عند النعال ولا يمكن لك أن تشارك. أهذه تربية؟ دع صغيرك يتكلم، دع ابنك يتحدث، لكن إذا ما أخطأ وخرج الناس قم بتوجيهه: بني هذه الكلمة لا تصلح، جلوسك في هذا المكان لا يجدي، إذا أردت أن تشارك فقل ذلك. المفروض أن تعطيه الفرصة أن يتحدث ويتكلم ثم قم بعد ذلك بتوجيهه. هذا جانب مهم في سبيل أن تغرس الثقة في نفوس الأبناء. بعض الرجال ماذا يقول؟ يقول: يا أخي مهلا، انظر إلي ما ضرني، والدي كان يجلسني عند النعال ولا أتكلم ولا أتحدث ولا أمشي إلا بالضرب، انظر إلي ما ضرني. ما ضرك؟ الله أكبر أيها المبدع، أيها المؤثر في الأمة، يا من له القيمة والاعتبار. ما ضرك أن تكون من أغمار الناس؟ ما ضرك أن لا يلتفت إلى حديثك ولا تؤثر في أفكارك ولا تطرح رؤاك؟ نحن نريد نوعية مميزة مبدعة، ولا بد أن ترى هناك مقدمات من ضمنها أن تغرس الثقة في نفس هذا الابن. لكن بعض الناس يظن أنه ما ضره أنه ما زال يمشي على الأرض على قدميه، هذا مفهوم الضر من عدمه. لا، نحن نريد عينة متميزة. أيضا يدخل في مسألة غرس الثقة بالنفس أن تعلمه الاختيار كيف يختار. من الأشياء اللطيفة وأرى أنها أمور سلبية وللأسف، أننا إذا ذهبنا بصغارنا إلى المحل التجاري، لماذا أيها الأب؟ الحلوى أنت تختارها، اللعبة أنت تختارها، هل فكرت أن تقول لصغيرك اختر؟ وخصوصا إذا أردت أن تكون قيمة الحلوى بقيمة معينة، لا تريد أن يأخذ حلوى بقيمة عالية، أن تحصره مثلا في أنواع معينة أو لعب تخيره بين عدد من الألعاب بسعر معين يتناسب مع الميزانية المقترحة، ثم ما يمنع أن تشير له بأن هذا أفضل وهذا جيد وهذا أسوأ، لكن تجعله يختار. لماذا أقول هذا الكلام أيها الأحبة؟ من معاناتنا، ودعوني أتحدث عن نفسي، أن الاختيار عندي يشكل صعوبة. يكفيك أن تدخل إلى مكتبة لتشتري قلما فتقف أحيانا دقائق ليست قليلة مترددا أي الأقلام تختار، تقف دقائق لا تدري أي الأقلام تختار، ثم إذا اخترت قلما ومضيت إلى البائع ترجع سريعا لتعيده وتختار قلما آخر. هذا التردد الذي تولد في دواخلنا لكوننا لم نعتد على الاختيار، فلنربي صغارنا على الاختيار، عوده، دعه يختار. فالأول أو الجانب المشرق الأول في هذه المسألة على بساطتها تعوده على الاختيار. الجانب الثاني وهو الأهم أن تعلمه كيف يتحمل الاختيار. الآن حينما تشتري لعبة لصغيرتك، بعض الآباء يعاني من هذا الشيء، تأتي هذه الصغيرة وتلعب باللعبة لدقائق ثم تنكسر، فترمي بلعبتها باكية، تطلب منك أن تعيدها، أن ترجعها أو أن تستبدلها، لا أريدها. أحيانا تمضغ حلوى لم ترق لها، تقوم بإلقائها وتبحث عن حلوى جديدة. طبعا أنت من اختار لها اللعبة، لكن انظر لو طلبت منها أن تختار، إذا اختارت اللعبة وانكسرت بين يديها عند ذلك لا ترفع رأسا، تعلم بأنها هي التي اختارت اللعبة وهي التي تتحمل نتيجة اختيارها، وتوصل لها هذه الرسالة: أنت من اخترتي، لم أختر أنا. وعند ذلك ستجد أنها تلتزم الصمت. فجميل أن تربي أو نربي أبناءنا على أن يتحملوا اختياراتهم، وخصوصا أيها الأحبة أن الأمر ليس متعلقا بلعبة، ليس متعلقا بحلوى يمضغها ويراها مرة غير مستساغة فيرميها. غدا ستكون هناك قرارات مصيرية سيتخذها هذا الابن، قرارات قد تتعلق بدراسته، قرارات تتعلق بزواجه، قرارات تتعلق بحياته، فيحتاج حقيقة أن تكون لديه القدرة والإمكانيات الكبيرة وهو يختار. فهذا جانب مهم نحتاجه في تعاملنا مع أبنائنا، كل ذلك يغرس الثقة في نفوس هؤلاء الشباب. أيضا يدخل في مجال غرس الثقة أن تستشيره. هل نحن أيها الآباء نستشير أبناءنا؟ وخصوصا قد تجد بعض الموضوعات بإمكانك أن تستشير ابنك والمساحة مفتوحة في أن تختار أي اختيار يختاره. يعني أحيانا تقرر أن تسافر في مكان ما وترى أن هناك عدة اختيارات، ما الذي يمنع أن تستشير أبنائك؟ إلى أين ترغبون أن تسافروا؟ تريد أن تشتري سيارة مثلا وقد وقع اختيارك على لونين، أختار هذا أم ذاك؟ أحيانا تستشيره وإن كنت لا تريد يعني أن تصغي لاستشارتي، لكن تشعره بالمسؤولية. أي ردة فعل ستجد في دواخل هذا الابن وهو يرى بأنك تستشيره في مثل هذه المسائل؟ سيشعر بقيمته، سيشعر بأن له حظوة وأن له قيمة وأن له اعتبار، فهذا يولد فيه الثقة أيها الأحبة. وجدنا شبابا صغارا إذا ما تحدث تشعر بأنك أمام رجل وهو يتحدث بكل ثقة وبكل أريحية، وهذه نوعية نفتش عنها كثيرا. في المقابل وجدنا أناسا تراهم كبارا في السن، تنظر في عينيه لا ترى إلا التردد، لا ترى إلا عدم الثقة. من الذي جنى عليه؟ قد يكون من الذين جنوا عليه هم الوالدان. نعم أيها الأحبة، نحن قد ركزنا على الجانب السيء لكن هناك جوانب مشرقة، لكن نحن نريد أن نعالج هذه المشكلة. أيضا من الأمور التي ننبه عليها في مسألة غرس الثقة، تجنب أيها الأب كثرة اللوم لابنك. اللوم هو أمر يمجه الكثير بل الجميع يرفضه، وأنا أعتبر اللوم كالملح على الطعام، تحتاجه أحيانا لتظهر نوعا من الاهتمام. يعني مثلا حينما تفتقد إنسانا لمدة شهر وكانت العلاقة حميمية بينكما، حتى إذا ما عاد بعد شهر وركب معك ثم تمضي مغادرا دون أن تنبس بكلمة، هو في الحقيقة سيتضايق. متى يشعر بالأنس؟ حينما تسأله أين أنت يا فلان؟ افتقدناك، أين ذهبت؟ هذا لوم رائع، هذا نحتاجه. لكن ما الذي نرفضه؟ هو كثرة اللوم. بعض الآباء حينما ينظر إلى ابنه يلومه إذا جلس، يلومه إذا وقف، يلومه إذا دخل، يلومه إذا خرج، يلومه في كل لحظة، وهكذا يكثر عليه اللوم، يمارس نوعا من التحقيق. اللوم أيها الأحبة وكثرة اللوم غير مطلوبة. لماذا؟ ما الذي يؤدي إليه؟ كثرة اللوم إما أن تجد أن هذا الابن سيستجيب لك، وخاصة إذا كان طفلا صغيرا، ولذا يقال أن الطفل بين يدي أبيه كالجثة بين يدي مغسلها، تقلبها كيف تشاء، فهو سيستجيب لك. وإما أن تحطم كبرياءه من كثرة اللوم والعتاب الذي يراه في كل شاردة وواردة، فتحطم فيه الكبرياء فيخرج مهزوزا في المجتمع. وإما أن يؤدي إلى تبلد حس لا يحرك فيه هذا اللوم شعرة واحدة، من كثرة ما تلومه أصبح معتادا على هذه السيمفونية التي يسمعها صباحا مساء، فلا يكترث، تدخل من هنا وتخرج من هنا، بل تراه وقد جهز أجوبة معلبة لمثل هذا اللوم الذي تبديه. إذن أنت تلوم في سبيل أن تصحح مساره، لكنك لم تنجح في هذا الباب من كثرة اللوم. اللوم إيت به في أطر ضيقة في سبيل أن تصحح وضعا معينا. انظر إلى أنس ماذا يقول في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه. أنس أيها الأحبة يقول: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، 10 سنين فما قال لي أف قط. أف التي نهينا أن نقولها لآبائنا ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأنس. ويقول أنس يكمل حديثه: وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. أين يكمن الاستغراب أيها الأحبة في هذه الحادثة؟ حينما يطرق مسامعك هذا الحديث تقول: ما أروع هذا النبي، لا تعال معي لنفصل هذه الحادثة وننظر إليها من جانبين. الجانب الأول: كم كان عمر أنس لما بدأ في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان عمره 10 سنين، وقيل 9 وقيل 8. وجرت العادة أن الغلمان في مثل هذه السن تصدر منهم الأخطاء. انظر إلى ابنك في 10 من عمره، تراه مشاكسا مشاغبا، كم تأذت أخته من تصرفاته، وكم ترى أن أخاه الصغير ما زال يعاني وفي كل مرة قد تقدم على ضربه، تراه مشاكسا مشاغبا في مثل هذه السن. ومع ذلك ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام حتى كلمة أف. قد يقول بعضكم هو أنس تربى في محاضن النبوة لا تستر منه أخطاء التي يقوم بها الغلمان، لا، وضع أنس كوضع غيره. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مرة في حاجة له ماسة، خرج أنس فوجد صبية يلعبون فأخذ يلعب معهم، ترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر أنسا لم يعد، خرج فإذا بأنس يلعب مع الصبية، فأقبل عليه مبتسما. أنس كان يرقب النبي عليه الصلاة والسلام وقد انتبه وقد رآه ورأى ظهره، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وأقبل مبتسما يقول له: يا أنيس، ما فعلت بما أمرتك؟ تصور أيها الأب أن الموقف قد جرى لك مع ابنك، أرسلته في حاجة ماسة ثم رأيته يلعب مع الصبيان في الشارع. أحسننا تربية نحن معاشر الآباء أن أرمقه بحنق ثم أشير بعيني أدخل للبيت، عند ذلك ستفعل ما تشاء، إما أن تلوكه بلسانك وتعطيه من الكلام القاسي، وإما أن تستخدم اليد أو أي وسيلة أخرى. كل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أنيس. عجيب يا أحبة، يا أنيس يدلعه، يدلعه. نحن حينما نرضى على أطفالنا نبدأ ندلعه ونصغر اسمه، لكن حينما نغضب لا ندلعه، إما أن نأتي باسمه جاف أو كما يعرف بين الناس، أو أتي بعيارته الذي عرف بها، هذا الذي نستخدمه. لكن كل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام: يا أنيس، ما فعلت بما أمرتك؟ قال أنس: الآن أذهب يا رسول الله، وذهب. فأنس يعتريه ما يعتري الغلمان من أخطاء. فهذا الجانب الأول حينما تنظر إلى عمر أنس. الجانب الثاني، كم جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام يخدمه؟ 10 سنين. طوال المرحلة المدنية كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما قال له كلمة أف. يا لله، ما هذا الخلق؟ 10 سنوات لم يقل له أف. أنا وأنت للتو قد أقمنا علاقة، تجد حينما أجالسك للوهلة الأولى تجد أنه يطغى على جلستنا المجاملات، أنا أنتقي أطايب الكلمات وأنت يعني تنتقي أجمل العبارات، يعني عبارات تغشاها المجاملة. لكن إذا طال الوقت تبدأ تتغير النفوس وتبدأ تخرج كوامن ما في القلوب، وتختفي المجاملات والعبارات. وناظر مثالا عادة، يعني لو قررت يوما أن أمضي معك في سفر تجد في اليوم الأول الله أكبر مجاملات إلى حد كبير، والله يا خالد ما تنزل، أنا من سيشتري في البقالة، وأنا من سيأتي بكذا. إذا أتى اليوم الثاني: خالد، ألا تريد أن تنزل لتشتري بعض الأغراض؟ يأتي اليوم الثالث وتبدأ تتغير وتأمرني أمرا. وهكذا الناس، هكذا الناس يجاملك في البدايات ثم تتغير النفوس. النبي عليه الصلاة والسلام تصور 10 سنوات ما قال له أف، ما قال له أف. نحن لا نقول أن نكون بهذا الخلق، لكن نحاول قدر الإمكان أن نتجنب مسألة اللوم الزائد حتى لا نحطم تلك الشخصيات. ولذا ماذا كانت النتيجة أيها الأحبة؟ أنس كان خادما عند النبي عليه الصلاة والسلام، وجرت العادة أن الخادم يريد أن ينفك من خدمة سيده. مع ذلك ما الذي كان يشغل بال أنس؟ كان يشغل بال أنس إذا مضى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، سيكون مع النبيين والمرسلين. فأنس كان يفكر بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان معه في دنياه، لكن ماذا عن الآخرة؟ ولذا متى اهتز أنس؟ أنس دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بدعوات 3 شهيرة، دعا له بدخول الجنة، دعا له بطول العمر وكثرة المال، ودعا له بطول العمر، وهذا أمر مشهور ومعروف. يقول أنس: فرأيت 2 الله عز وجل أطال في عمري، فكان آخر صحاب وفاة في البصرة، وكثر ماله، كان له بستان يثمر في السنة 2، وكثر أحفاده حيث أنه ما مات حتى دفن أكثر من 100 من أحفاده، وقال: أرجو 3 وهي دخول الجنة. ومع ذلك يا إخوة ما اهتز أنس، ما اهتز، ما الذي هزه؟ هزه وشعر بفرح غامر يعتصر قلبه حينما دخل ذاك الأعرابي على النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، يقول الأعرابي: يا رسول الله، متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحب. وفي رواية: المرء يحشر مع من أحب. هنا انتفض أنس، انتفض أنس لأنه تذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحبه حبا عظيما، كان يفكر في الآخرة مع من سيحشر، سيحشر مع من أحب. ولذا قال أنس بعد ذلك: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. هنا كان همه، لماذا كان ذاك الحب الجارف لتعامل النبي عليه الصلاة والسلام معه. تعالوا ننظر إلى واقعنا نحن الآباء. صغارنا أيها الأحبة حينما يستجيبون لنا أحيانا أو في غالب الأحيان تراهم يستجيبون لنا خوفا من العقاب، خوفا من العقاب، خوف من النظرات التهديد، خوفا من هذه اليد التي ترفعها مسلطة، هم يخافون من هذا الشيء. لكن متى تصل إلى أن يستجيب ابنك لطلبك حبا لك، حبا لك؟ لماذا أقول ذلك؟ لأن الطفل كما قلت سيستجيب لك، لكن أول ما يشب عن الطوق ويصل إلى مرحلة البلوغ هنا يبدأ يعلن إما عن حالة تمرد ورفض انصياع. وإذا قد تجد بعض الشباب حينما يثقل عليه الأب يخرج وقد ترك الباب مفتوحا ولم يغادر بعد ذلك، أو تراه مهددا متوعدا: سأخرج من البيت، سأترك لكم هذا المكان. ليه؟ لأنه كان يستجيب لك في حال صغره خوفا منك. إذا نحاول أيها الأحبة أن نقترب من أبنائنا حتى يشعرون بالحب والأنس بنا. النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى مسألة الحب وكيف كان يتعامل مع الآخرين. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الحسن والحسين أحنى ظهره، فيركب الحسن والحسين فوق ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: نعم الراكبان أنتما ونعم الجمل جملكما. يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام يمشي بهما. كان عليه الصلاة والسلام على المنبر يتحدث عن قضايا الأمة المصيرية، ثم يدخل الحسن يتعثر بثوبه، فينزل النبي عليه الصلاة والسلام ويحمله. انظر إلى هذا التعامل الرائع. ولذا أقول أيها الأحبة نحن نحتاج أن نصحح علاقاتنا بأبنائنا. بعض الآباء يشتكي من أن ابنه لا يقترب منه، لا يشكي له همومه. يعني هل تجد أن ابنك وخاصة من كان في سن 14 أو 15 أو فوق ذلك، هل فعلا لو جرت له مشكلة في مدرسته يأتيك يستشيرك يتحدث معك؟ من النادر، من النادر أن تجد ابنك في مثل هذه السن يأتي إليك ليبث لك شكاته. يذهب لمن؟ يذهب لأصحابه. في المقابل انظر للنبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى ذاك الشاب يستأذنه بالزنا: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. يطلب طلبا عجيبا غريبا، كاد الصحابة رضي الله عنهم أن يقعوا به، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال: لماذا لجأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه يدرك أنه سيجد قلبا رحيما عطوفا سيستقبله. لو أدرك ابنك أيها الأب أن قلبا رحيما سيستقبله حينما يبث لك شكاته سيأتيك. لكن ما الذي سنفعله نحن الآباء؟ يأتيني ويطرح لي مشكلة جرت له في المدرسة، ماذا سأقول له؟ إما أن أقوم بضربه، أو أقول: نعم أعرفك جيدا، لا تصدر منك إلا مثل هذه الأفعال القبيحة، أو أنني أكون مكفهر الوجه وقد انتفقت الأوداج واحمرت العينان وقل اذهب عني لا أريد أن أتحدث معك، أو أقل الأحوال سأبقى صامتا لا أمس بكلمة. ولذا لا يلجأ لنا أبناؤنا. لكن متى ما شعر ولدي أن قلبا رحيما سيستقبله سيأتيني. ولذا انظر للنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى الشاب وهو يقول ائذن لي بالزنا ماذا فعل؟ أعطاه الأمان. كيف؟ طلب منه أن يدنو ثم أجلسه. قمة الأمان، مع أنه طلب كبيرا من الكبائر ليسمح له النبي عليه الصلاة والسلام بممارستها، أعطاه الأمان. فهل أنت تعطي الأمان لابنك؟ تعطيه ضوءا أخضرا، تحدث بما تشاء، ستجد قلبا رحيما. لكن للأسف لا نجد أن أبناءنا يأتون إلينا، لا نجد أن طلابنا يأتون إلينا، بل نجد أحيانا بعض الناس يعزف من أن يلتقي بداعية أو عالم ليبث له الشكاة. أصبح كل شاب يبث شكاته لزميله. إذا المفروض أن نعطي هذه الأجواء من الأمان حتى يستطيع هذا الابن أن يبث ما يعتلج في دواخله ليبحث عن حل. وأعظم الحلول حينما تأتي من قبل الأب الرحيم بابنه، لكن أحيانا قد لا نحسن الوسيلة. أيضا من الأمور التي نحتاجها أيها الأحبة، أيها الآباء، أن تعطي ابنك فرصة للتصحيح. مشكلتنا أيها الآباء أننا نريد أبناء معصومين لا يخطئون، الويل له لو أخطأ، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأعلم بالنفس البشرية قال كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أفضل الناس وأكرم الناس بعد الأنبياء وهم الصحابة رضي الله عنهم، قال لهم كما ورد في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. خاطب من؟ خاطب بكر وعمر وعثمان وعلي. لكن نحن الآباء تجد أن أبناءنا قد يخطئون ومع ذلك لا نصفح عن خطائهم. كيف ذلك؟ أحيانا قد نلصق تصرفا مشينا قد أقدموا عليه يبقى معه طول حياته، كان تكتشف يوما تراه سارقا فلا تنادي إلا بالسارق، قد يكذب عليك يوما فلا تنادي إلا بالكاذب، وأحيانا قد تتصق به ما يعرف بالعيارة تستمر معه إلى أن يموت. أعطيه فرصة. بل أحيانا مثل هذه الأخطاء أيها الأحبة قد تكون هي الوسيلة الأنجع لأن ينطلق في سبيل أن يمضي في حياته، وقد تجاوز مثل هذه التصرفات التي أقدم عليه في وقت مبكر فأعطته تلك الجرعة أو تلك الحقنة التي تجعله يمضي في حياته ولا يلتفت مثل تلك التصرفات. أيضا من الأمور التي نحتاجها أيها الآباء، إياك وتغليب سوء الظن دائما بأبنائك، وفي الوقت نفسه لا تحسن الظن دائما بأبنائك. قد يقول بعضكم ماذا التناقض؟ ليس تناقضا، إحسان الظن وترك الحبل على الغارب هذا لا يجدي ولا ينفع. بعض الأبناء قد يأتي في منتصف الليل والوالد أثق بابني، يرى سماعة الهاتف مضاءة في منتصف الليل أنا أثق بابنتي، ابنه ينام الليالي ذوات العدد خارج البيت أنا أثق بابني. لا، إحسان الظن الزائد هذا مرفوض، كما أنه مرفوض إساءة الظن بالابن في كل شيء. بل أقول أحيانا اجعل مساحة من الحرية ليتحرك أبناؤك من خلالها مع المراقبة عن بعد حتى يشعر بشيء من الثقة ويمضي، وتبقى أنت ذلك الإنسان الموجه. أعطيه جانبا من الحرية ليتحرك، لكن لا تشعره. بعض الآباء يرى من الحصافة والنباءة أن يعلق على كل موقف، أن يعلن عن حصافته ونباهته وانتباهه لكل تصرف يقدم عليه الابن. لا، كما أنك مطالب أن تغض الطرف أحيانا عن طلابك أيضا غض الطرف أحيانا عن أبنائك. أحيانا قد تصل منهم كلمات عبارات، اجعل لهم نوع من التنفس حتى يتحركوا من خلالها ولا تقف مع كل شاردة واردة. أيضا من الأمور التي نحتاجها أيها الآباء، من الأمور التي علينا أن ننتبه لها، الذين يشاركون بتربية صغيري ليس أنت فقط. يعني حينما تحدث النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا من باب التغليب. وإلا فإن الشارع يربي، وسائل الإعلام تربي، المدرسة تربي. هؤلاء المربون لا بد أن تنتبه لهم أيها الأب. المدرسة، هل تحرص أن تنتقي مدرسة لابنك؟ أم المسألة مرتبطة بكون هذه المدرسة بجوار بيتي؟ لا يعنيني ما طبيعة الإدارة التي تدير المدرسة، ما نوعية المعلمين، ما نوعية الطلاب، هذا لا يعنيني. المهم هي خطوات يمضي سيرا على الأقدام ليصل إليها. ألا تعرف ما طبيعة التلاميذ في داخلها؟ كيف هي أخلاقهم؟ ما الذي يتعاملون به؟ هذه مسألة مهمة أيها الأحبة، لأن هذا الطالب أو هذا الابن سيجلس ساعات في هذا المكان. فلو كانت المدرسة رائعة متميزة بأخلاق إدارتها ومعلميها وتلاميذها سينعكس إيجابا على صغيرك وابنك. وخاصة أيها الأحبة ستجد أن أبناءنا قد تأثروا كثيرا بمعلميهم أنا أجد أن أبنائي قد فتنوا بمعلميهم ويرون أن كلام المعلم هو كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولذا تراه يؤمن إيمانا جازما بما يطرح. إذن تبقى مدرسة انتقاء المدرسة مسألة مهمة، بل أحيانا تضحي وتدفع شيئا من جيبك في سبيل أن تنتقل المدرسة الرائعة، فهذا أمر مهم نحتاجه ونريده. أمر ثاني ما يتعلق بالصداقات. ما الذي يمنع أيها الأب أن تخلق أنت صداقات لابنك؟ لماذا تجعله هو الذي ينتقي؟ هو طفل صغير لا يميز، فأحيانا من خلال علاقتك ببعض الزملاء تجد من الصالحين الطيبين، ائت بأبنائهم، انظوا إلى استراحات في رحلات مشتركة، دعوه يتعرف على هذه النوعية الرائعة، دعوه يتعرف على أبناء الحي ممن تراهم دائما وأبدا يطرقون المساجد ويعنون بحلقات التحفيظ وينضمون للمكتبات الخيرية، ولا تراهم إلا وقد قروا كتاب الله عز وجل واعتنوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. حاول أن تلصق هذا الصغير بهؤلاء، فهؤلاء يعينونك كثيرا. قلتها مرة لمن يشرف على أبنائي في حلقات التحفيظ، قلت لهم: هل تعلمون من الإنسان الذي يستحق مني أن أقبل رأسه حتى لو كان أصغر مني سنا؟ أنتم يا من تعنون بصغاري، أنتم تجلسون الساعات الطوال تحفظون أبناء القرآن وتعنون بهم وتعلمونهم الأخلاق والقيم، والله تستحقون مني أن أقبل رؤوسكم. أنا قد لا أجد وقتا، قد انشغلت بأمور عديدة، لكن أنتم جلستم في هذا المكان لا تنتظرون مني جزاء ولا شكورا، ولا تبحثون عن درهم ولا دينار، فهم اعتنوا بابني ويربونه التربية الإسلامية ويعلمونه القرآن، فالله عز وجل قد يسر لك مثل هؤلاء. فحاول أن تخلق هذه الصداقات لابنك حتى إذا ما كبر كبر وكبرت معه تلك النوعية التي كان يجالسها دائما وأبدا، فيصبحون هم الأخلاء وهم الأصدقاء. ثم بعد ذلك حاول أن تغريها، أنت تغريه بأن تقدم له الهدايا إذا ما حفظ جزءا من كتاب الله عز وجل، تحاول أن تدعوهم إلى بيتك، أن تقدم لهم دعوة وليمة، هذا حقيقة فيه نوع من رسالة ارتياح سيشعر بها هذا الابن حينما يراك وقد التفت إلى أصحابه وأصدقائه. أيضا من الأمور المهمة أيها الأحبة الإعلام. الإعلام، ما الذي يوجد في داخل بيتك؟ ما وسائل الإعلام التي ترتضيها وتجعلها دائما وأبدا هي التي تؤثر في فكر أبنائك؟ هذه مسألة مهمة. بعض الناس قد فتح الأبواب على مصراعيه واستقبل ما هب ودب من الثقافات، وهناك أكثر من 500 قناة عربية ناطقة بالعربية، الإسلامية منها قليلة. إذن هنا لابد أن تنتبه أيها الأب، تنتبه، لأن مثل هذا الإعلام، وخاصة أيها الأحبة الإعلام صورة، الإعلام صورة تؤثر تأثيرا كبيرا في نفوس أبنائنا، وخاصة إن كان في سن مبكرة ما زال يبحث عن قدوة قد يجدها في وسائل الإعلام. أبناؤنا وللأسف بدأ يركضون خلف الفنانين والفنانات، خلف المطربين والمطربات، يعشقون لاعبي كرة القدم، أمنيته أن يلتقي باللاعب الأوروبي فلان وأن يجلس مع الفنان فلان. لما؟ لأن الإعلام للأسف، بعض الإعلام الرخيص نجح أن يقدم لنا هذه القدوات بين أيدي شبابنا، ولذا ننتبه. وسائل الإعلام لابد أن تسيطر عليها، ومن نعم الله عز وجل في الوقت المعاصر أن وسائل الإعلام المحافظة والجيدة أصبحت متنوعة، بإمكانك أن تأتي بها عبر قنوات رائعة تقدم برامج مختلفة ومتنوعة، قدمها بين يدي هذا الصغير حتى ينشأ على هذه القيم وهذه الأمور الطيبة. أيضا من الأمور التي يجب أن نهتم بها أيها الآباء، بعض الآباء لا هم له إلا أن يهتم بمظهر ابنه، يعني يتعامل، اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام، مع ابني على أنه مشروع تسمين، يقول أنا قدمت له الغذاء والكساء، لكن أن يهتم بقلبه بإيمانه هذا آخر ما يهتم به. خذ مثالا على ذلك، يعني بعض الآباء ترى أنه لا يعنى بصلاة ابنه، يعني الصلاة خير من النوم لا يهمه، أن لا يصلي صلاة الفجر في وقتها لا يهمه، لكن الويل له لو تأخر عن المدرسة، الويل له لو سدتني إدارة المدرسة تقول لي إن ابنك تأخر هذا اليوم، تجدني أقيم الدنيا ولا أقعدها. لكن مسألة الصلاة، مسألة الأمور المتعلقة بالدين، هذا آخر الاهتمامات. إذن هو يعنى بمظهره بوضعه الاجتماعي، لكن مسألة القلب هذا آخر اهتماماته. أيضا من الأمور التي ننبه عليها أيها الآباء، لابد إذا أردت أن تكون أبا ناجحا أن تراعي نفسيات أبنائك. كلهم ليسوا على نفسية واحدة. بعض أبنائك قد تراه عصبي المزاج، وآخر تراه باردا هامدا لا تحرك فيه الكلمة ولا النظرة، وهذا معروف في واقع الأبناء. بعض أبنائك تجده حادقا لبيبا ذكيا فطنا، يلتقط المعلومة سريعا، وتجد أن بعض أبنائك ما زال بليدا، يجد صعوبة في الفهم والاستيعاب. ولذا من الخطأ أن تظلم أحيانا أحد أبنائك بكونك تعاملت أولا مع ابن ذكي تريد من بقية أبنائك أن يكون بهذه الوضعية. وإياك أن تذكره بأخيه، هذا قدراته محدودة، نسبة الذكاء عنده محدودة، فلماذا تقارنه بأخيه؟ فهذه مسألة مهمة، ولذا هذه تجدها في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. تصور الصحابة يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه طلبا واحدا، يا رسول الله أوصني، أو يا رسول الله مرني بأمر أخذه عنك لعل الله جل وعز ينفعني به، أو يا رسول الله يعني من ضمن دلني على عمل يدخلني الجنة. انظر لهذه الطلبات متنوعة. المفاجأة أن الإجابات كانت مختلفة. يأتي أحدهم يا رسول الله أوصني، يترك كل الأمور، لم يوصي بالصلاة، لم ينبه على عقوق الوالدين، لن يحذرهم من الشرك، لا تغضب، لن عرف أن هذا الإنسان بحاجة لهذه القضية بالذات فركز عليها. إذن هنا أيها الأباء لا بد أن تنتبه إلى نفسيات أبنائك. هذا عصبي المزاج، هذا بارد، هذا نبيه، هذا دون ذلك، فتتعامل معهم على هذا الأساس. قل مثل ذلك أن تراعي المراحل العمرية، لا تعامل طفلا في السن الثانية مع آخر في السن العاشرة. بعض الآباء للأسف يريد التعامل واحد فيعامل الجميع بمعاملة واحدة، وهذا خطأ. بعض الآباء ماذا يفعل حينما يكون ابنه صغيرا يريد أن يعلمه حتم أنفه ويضيق عليه ولا يجعل له فسحة للعب والمرح؟ لماذا تفعل الأب أيها الأب هذا الشيء؟ قال يا أخي ما زلت نادما على سني عمري، هدى الله أبي، لو ركز على جانب العلم حينما كنت في سن العاشرة لكنت الآن من العلماء. أقول مهلا مهلا، دع هذا الصغير يعيش حياته، لأنك لو ضغط والدك عليك في تلك الفترة قد تنحرف والعياذ بالله. فلماذا تحاول أن تصحح أخطاء في ظنك مورست معك تريد أن تطبقها في حال ابنك؟ لا لا، لابد أن تراعي سني العمر وهذه المراحل، وعند ذلك إذا جعلت كل إنسان يعيش مرحلته ولا يمنع أن تجد أنه يمارس شيئا من الخير في حياته، لكن دعه يعيش الجوانب المشرقة الأخرى التي تتناسب مع عمره وما إلى ذلك. لعلي أكتفي بهذه الإشارات، أسأله جل وعز أن ينفعنا بما سمعنا وزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. فيها الفوائد